العلم بأنه ما بصاحبهم من جنة هذا هو ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني ثم تتفكروا أي في شأنكم وفي حالكم ثم استأنف فقال ما بصاحبكم الجنة وهذا من كلام الله وليس مفعولا لما يقتضيه التفكر وهو العلم. وقوله ما بصاحبكم من جنة صاحبكم المراد به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه عبر عنه بالصاحب المضاف إليهم زيادة في التشنيع عليه والتوبيخ كأنه يقول هذا صاحبكم الذي تعرفونه ليس رجلا منكرا عليكم بل هو صاحبكم الذين تعرفون عقله وصدقه وأمانته فكيف تقولون إنه ساحر وإنه مجنون وإنه شاعر وإنه كاهن وما أشبه ذلك. ففيه إيش إضافة إليهم زيادة التشنيع عليهم هذه واحدة. فيه أيضا الإشارة إلى أنه كان ينبغي أن يكونوا أول من يصدق به وأول من يناصره لأنه صاحبه وصاحب الإنسان مستحق للنصر منه والمساعدة والمعاونة. فكان في الإضافة هنا فائدتان: الفائدة الأولى زيادة التشنيع عليهم في أنهم يصفون صاحبهم الذي يعرفونه بهذا الوصف. الثاني إيش؟ أنه كان الأولى بهم وهو صاحبهم أن يكونوا أول الناس تصديقا به وأقوى الناس وأشد الناس معونة له. وقوله ما بصاحبكم من جنة أجار مجرور خبر مقدر ومن جنة مبتدا مؤخر قرنت به من الزائدة من حيث الإعراب المفيدة لمعنى من حيث المعنى. الفائدة منها هو المبالغة أو التأكيد في النفي لأن من إذا دخلت على المنفي أفادت العموم وصارت نصا فيه. وقوله من جنة يقول المؤلف جنون فالجنة هنا بمعنى الجنون ويمكن أن يكون المراد به الجن الذي إذا خالف الإنسان جن. نعم من جنة إن ما هو إلا نذير له. إن سبق لنا قبل وقت قريب أن تسمى في اللغة على أربعة أوجه. نعم إن قال بمعنى ما فهي نافية هو أي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو صاحبهم إلا نذير لكم بين يدي أي قبل عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه. يعني ما محمد عليه الصلاة والسلام إلا رجل من أعظم الناس ومن أحلى الناس على قومه لأنه نذير لكم. من ماذا ينذرهم؟ من العذاب الشديد القريب لهم. يعني قال بين يدي عذاب شديد وبين يدي الشيء هو أن يكون قريبا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله رجل عاقل ناصح لقومه حان عليه لأن الذي ينذرك من العذاب يعتبر محسنا إليك ولا لا؟ ها؟ لو أن رجلا جاء وصيح أيها الناس جاءكم العدو أيها الناس جاءكم النار سعير أيها الناس جاءكم الماء فيضان لماذا تصف هذا الرجل ناصح ولا غاش؟ ناصح. ولا تصفه بأنه مجنون تصف بأنه عاقل ناصح حان عليك يحب لك السلامة من الشرور. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا ما هو إلا نذير ينذرنا من العذاب الشديد القريب، ولهذا قال بين يدي عذاب شديد، والشديد بمعنى القوي. وهل نراد عذاب الآخرة أو يشمل عذاب الآخرة والدنيا؟ صحيح أنه يشمل عذاب الآخرة والدنيا، ولذلك عذب المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة. فزعماء قريش وصناديدهم نعم قتلوا في بدر، وألقوا جيفا منتنة في قريب من قرب بدر، ومن بقي منهم كان آخر أمرهم أن دخلت عليهم البلد من أقطارها وأذلوا حتى كان الواحد لا يأمن إلا بتأمين من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن لم يكن في هذا فليس بآمن. وهذا من أكبر الذل، أن تستحل بلدك ولا تأمن فيها إلا بتأمين، هذا لا شك أنه ذل وعار. وآخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من عليهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذا بلا شك أنه عذاب في الدنيا، لكن إذا أسلموا كان مثل هذا العذاب كافيا، ومن أذى وكفر كان له العذاب الشديد أيضا في الآخرة، والله أعلم. قال الله عز وجل فيه اخذ الفوائد ما اخذناها، قل انما اعظكم، قال الله تعالى قل انما اعظكم بواحده الى اخره. في هذا دليل او استفاده من الايه الكريمه دعوه الانسان المعاند للتامل في الامر والنظر فيه حتى لا يتعجل بالرد، بقوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن طلب الحق أن يكون مخلصا لله بعيدا عن الهوى، بقوله أن تقوموا لله. ومنها من فوائدها جواز التعاون في طلب الوصول إلى الحق، من قوله مثنى وفرادى. ومنها أن الإنسان قد لا يصل إلى الحق إلا بمساعدة غيره، لقوله مثنى وفرادى، فإنه إذا أمكن أن يصل الحق بنفسه فذاك، وإلا استعان بغيره. ومنها أن التفكير كما يكون في الآيات الكونية يكون كذلك في الآيات الشرعية، لأن هنا طلب منهم التفكر فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الرسول نفسه أيضا. ومن فوائدها انتفاء الجنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما بصاحبكم من جنة، ومنها بيان عتوب قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه صاحبهم الذي يعرفونه وكان الأولى بهم أن يصدقوه. ومنها أننا إذا أردنا استكشاف حال الشخص فإننا نسأل مصاحبه الذي يصاحب ويلازمه، لأنه أعلم الناس به. وقد كان بعض السلف إذا أراد أن يسأل عن حال شخص يسأل المسؤول يقول هل سافرت معه، فإن قال لا ترك تعديله له وإن قال نعم قبل تعديله إياه. لماذا؟ لأن السفر يظهر حقيقة الرجال، حتى قيل إنه إنما كان سفرا لا لأن الإنسان يسفر ويبتعد عن البلد ويخرج إلى الفضاء، ولكن لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولا شك أن السفر من أكبر ما يدل على خصال الرجل، لأنه في البلد الناس كل له شأن يغني عن الآخر، لكن في السفر محك الأخلاق الفاضلة من عدمها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذر للناس من عذاب قريب إذا خالفوا، بقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومنها استعمال الأسلوب المناسب في الحال، وهذا معروف في علم البلاغة أن يستعمل الإنسان ما يوافق مقتضى الحال. فهنا ذكر عن الإنذار دون البشارة، لأن المقام مقام تخويف وإنذار، لأنه يخاطب المكذبين. لكن عند وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الوصف المطلق يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فبدأ بالبشارة قبل الإنذار. وهذا من حيث حال النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة. أما في المقامات التي تقتضي ذكر الإنذار دون غيره فيستعمل فيها الإنذار دون غيره. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء وعقوبة المخالفين، لقوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. طيب، ومنها استعمال الأوصاف التي تستلزم الموافقة والمتابعة، من قوله ما بصاحبكم، فأنت عندما تخاطب إنسانا لا تأتي له بالألفاظ التي تبعده، بل الذي ينبغي أن تأتي له بالألفاظ التي تدنيه وتقربه لتألف قلبه. ثم قال عز وجل قل ما سألتكم، هذا مبتدأ درس جديد. قال تعالى قل لهم ما سألتكم من أجر فهو لكم. قل الخطاب معلوم أنه للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو النذير لهؤلاء. ما سألتكم من أجر، ما احتمل أن تكون شرطية، يعني أي أجر أسأله لكم أسأله منكم فهو لكم، ويحتمل أن تكون اسما موصولا، يعني قل الذي سألتكم من الأجر فهو لكم، ويكون اقتران الفاء بالخبر لأن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم. فأعطي حكمه، قل ما سألتكم على الإنذار والتبليغ من أجر. من هذه بيان لما ما سألتكم، وليس الزائدة لأن ما غير معتيه. وقول من أجر، الأجر هو ما يعطى في مقابلة عمل، يرحمك الله، في مقابلة عمل أو استيفاء نفع. في مقابلة عمل كما لو استأجرت رجلا يعمل لعمل، أو استيفاء نفع كما لو استأجرت منك بيتا. فالأجر هو ما يعطى على العمل أو استيفاء المنفعة، يعني هذا العمل الذي قمت به إن كنت سألتكم عليه أجرا وقلت أعطوني مالا أو أعطوني كذا، نعم، فهو لكم، فهو لكم. وقوله ما سألتكم من أجل فهو لكم، هذا على فرض أن يكون ذلك موجودا، وإلا فإنه غير موجود. كما قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سأل أجرا، بل قال لهم إن كنت سألتم أجرا فهو لكم لا تعطوني إياه. قال إن أجري ما أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إن بمعنى ما، ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها إلا، وذلك ليس بشرط. هل هو شرط ولا لا؟ ليس بشرط. طيب إن أجري أي ثوابي على تبليغي وعلى إنذاري إلا على الله وحده ونعم المثيب سبحانه وتعالى، فإنه على الله فإنه سيجد الثواب العظيم، لأن عطاء أكرم الأكرمين سيكون أعظم العطاء. ولهذا يجزي الله سبحانه وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم الداعي إلى الله يؤجر على دعوته سواء قبلت أم رفضت، ويؤجر أيضا على ما يناله عليه من أذى سواء كان الأذى قوليا أو فعليا، وسواء كان يعود الأذى إلى ما رد ما جاء به أو يعود الأذى إلى اتهام هذا الإنسان بما يشتق كرامته. وكل هذا قد وقع للرسول عليه الصلاة والسلام، أوذي على دعوته وأوذي فيما يخدش كرامته ونزاهته. فأصحاب الإفك لما رموا عائشة رضي الله عنها، ما رموا عائشة لأنها عائشة، لكن رموها لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول عليه الصلاة والسلام أوذي في عرضه وأوذي في بدنه وأوذي في مهمته التي جاء من أجلها. فأجره على من؟ على الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك كلما أوليت في الدعوة إلى الله فإن ذلك زيادة أجر لك من جهة، وزيادة قوة لدعوتك من جهة أخرى. لأن الإنسان إذا أولي على شيء لا بد أن يجد من يتعاطف معه كما تقتضي سنة الله عز وجل. حتى الذين يتكلمون الباطل إذا أولوا على باطلهم وجدوا من يتعاطف معهم، فكيف بمن يتكلم بالحق؟ ولهذا أنا أدعو نفسي وإياكم إلى أن يكون علمنا منسابا إلى غيرنا، بمعنى أن ننشر العلم وأن ندعو الناس إليه. صحيح أن حضورنا إلى هذا المجلس وتعلمنا لا شك أنه فائدة عظيمة وأنه مجلس من مجالس الذكر، لكن ينبغي أن ننشر هذا العلم وندعو الناس إليه بقدر المستطاع. وأما أن نبقى كنسخ من كتب الفائدة لا تعدو صدورنا فهذا لا شك أنه ضعيف ولا يليق بطالب العلم. وعلينا أن نعرف ما جرى لأئمة المسلمين وعلماء المسلمين من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولست بذلك أريد أن تكرسوا جهودكم كلها الدعوة، لأن الدعوة بلا علم ضررها أكثر من نفعها، كما يوجد من بعض الأخوة الحريصين على الخير تجدهم يضيعون أوقاتهم في الزيارات إلى فلان وإلى فلان وفي الخروج، حتى إن العلم عندهم ليس بشيء، بل تجدهم يكرهون العلم والتعمق فيه، ويريدون أن تكون دعوتهم دعوة سطحية مهلهلة، أي إنسان يأتيهم يقفوه. أنا أريد منكم أن تكونوا علماء ربانيين دعاة إلى الخير ما استطاعوا، ويكون أجركم على من؟ على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مسؤول عن علمه، فإن الله تعالى ما أعطاك العلم إلا بميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال إن أجري إلا على الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد. مطلع يعلم صدقي وهو على كل شيء شهيد، كل شيء فالله شهيد عليه، يعني مطلع عليه. ومن حالي معكم فهو مطلع عليه، مطلع على أني بلغتكم وأنذرتكم، ومطلع على أنكم كذبتموني وخالفتموني، فأجري على الله وعقوبتكم على الله عز وجل، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهل الله عز وجل شهيد على ما في نفس الإسلام؟ نعم شهيد حتى على ما لا يطلع عليه أحد، فالله تعالى شهيد عليه. ثم قال: قل إن ربي يقذف بالحق، يلقيني إلى أنبيائه علام الغيوب ما غاب عن خلقه. قول إن ربي يقذف، هذه جملة خبرية مؤكدة بإن، واسم إن رب وخبرها جملة يقذف، وعلام الغيوب خبر ثاني، يعني هو أيضا علام الغيوب. وقوله يقذف بالحق، القذف هو الرمي بقوة، الرمي بقوة يسمى قذف. وقوله بالحق أي بالقول الحق، وهو الوحي الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه. وظاهر كلام المؤلف أن القذف هنا لازم لا يتعدى الأنبياء، وأن المراد به الوحي المنزل على الرسل، ولكن قول المؤلف فيه نظر. والصواب أن هذه الآية تفسرها الآية الثانية، وهي قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. وأن معنى الآية يقول إن ربي يقذف بالحق على الباطل، يقذف بالحق على الباطل، وهو إشارة إلى أن حقه سوف يمحو باطله ويزهقه ويغلقه. بدليل أيضا قال قل فيما بعد: قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يريد. قال يقذف بالحق علام الغيوب، قال علام بصيغة المبالغة، لأن الغيوب كثيرة، فناسب أن يضاف إليه العلم على سبيل المبالغة، كما أن فيه مبالغة أيضا من حيث الكيفية لا من حيث الكمية فقط، من حيث الكيفية، فإن علم الله عز وجل للغيوب ليس علما سطحيا، بل هو علم عميق يصل إلى أخفى شيء من الغيوب. قال الله تعالى: إن الله لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والغيوب جمع غيب، وهو ما غاب عن الإنسان، وهذا خاص بالمستقبل ولا حتى في الحاضر والماضي؟ أما المستقبل فظاهر، فإنه لا أحد يمكنه أن يعلم الغيب في المستقبل، بل من ادعى علم الغيب في المستقبل فهو كافر، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيكون مدعي الغيب في المستقبل مكذبا للقرآن، وتكذيب القرآن كفر. أما الحاضر والماضي فهو في الحقيقة غيب نسبي، غيب نسبي يكون غيبا عني وليس غيبا عمن شاهده. فلو أن حادثة وقعت في بلد ما وأنا لست في هذا البلد، فهي بالنسبة إلي غيب، وبالنسبة لمن شاهدها ليست غيب. فإذا المستقبل غيب مطلق، والحاضر والماضي غيب نسبي، يظهر لمن رآه ولا يظهر لمن لم يره. قال علمه ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض. قل جاء الحق. قال المؤلف الإسلام، والإسلام لا شك أنه دين الحق وأنه سيعلو على جميع الأديان، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو أن المؤلف عمم وقال جاء الحق أي كل ما أخبر به رسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الأحكام فهو حق، وما يبدئ الباطل الكفر وما يعيد أي لم يبق له أثر. هذه الجملة ما يبدئ الباطل وما يعيد أو ما يبدئ فلان وما يعيد أسلوب من أساليب العرب، كناية عن هلاك هذا الشيء وعدم وجوده، لأن الذي لا يبدئ يعني لا يأتي بالشيء ابتداء ولا يعيد ما صنعه أولا هذا غير موجود في الوقت، ما له حراك، لا حراك به، فهو موجود فهو كالهالك. والمعنى ما يبدئ الباطل أي ما يتبين ابتداء، وما يعيد ما يتبين إعادة، فهو إذن هالك لا أثر له لا ابتداء ولا إعادة. فإذا كان الحق قد جاء والباطل ما يبدي ولا يعيد، فمعناه أن الدولة ستكون لمن؟ ستكون الحق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وإن كذبوه. الباطل إن كان في الأخبار فهو الكذب، وإن كان في الأحكام فهو الجور والظلم، وكل ما خالف حكم الله فهو جور وظلم، وإن زعم أهله أنهم عادلون فيه فهم كاذبون. فالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله نقول إنها باطل ونقول إنها ظلم وجور، وأما ما وافق الشرع فإنه وإن سمي قانونا أو نظاما فهو شرع. يعني لو أن أحدا صنع مواد معينة في الحكم لكنها مأخوذة من الكتاب والسنة لا نقول إن هذه قوانين وضعية أو نظم وضعية، بل نقول هي أحكام شرعية لكنها رتبت على مواد، كما أن الفقهاء رحمه الله رتبوا الفقه على أبواب، فخلاف في كيفية العقل وإلا فهو حق. أما أن نقنن في الشريعة بمعنى أن ندخل عليها أحكاما تخالف أحكامها فهذا كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأما تقنينها بمعنى تبويبها وجعلها مواد معينة فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون الحكم لازما بهذه المواد، لأن إلزام القضاة مثلا أو الحكام بأن يحكموا بهذه المواد معناه أنهم يلزمون بأن يحكموا بما يعتقدون أن الحق في خلافه، لأن الناس يختلفون في اجتهادهم. فقد ترى اللجنة مثلا أن الحكم في هذا وكذا وكذا، ويرى القاضي أن الحكم خلاف ذلك، فوضعها على أنها موضحة أو كاشفة أو دالة هذا لا بأس به بلا شك، لكن وضعها على أنها ملزمة هذا لا يجوز، لأن الناس يختلفون في الاجتهاد. قال: وما يبدو الباطل وما يعيد، قل إن ضللت عن الحق فإنما أضل على نفسي، أي إثم ضلالي عليه، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من القرآن والحكمة إنه سميع للدعاء قريب. قل إن ضللت، هذا من باب التنزل مع الخصم، وإلا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أهدى الناس، أليس كذلك؟ طيب، وهذا كقول الرجل المؤمن من آل فرعون قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بينات من ربكم، فإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، مع أن المؤمن هذا يؤمن بأنه صادق، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم لإلزامه بقول الحق. يقول الله عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. ومعلوم أن الإنسان لا يريد أن يتمادى في إضلال نفسه، ومثل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضل، نعم مثل الرسول إذا ضل، لا يكون ضلاله أيضا